إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، لقد جاءت هذه الشريعة بالحث على الاجتماع والنهي عن الافتراق، فكل باب يؤدي إلى الاجتماع حثت الشريعة عليه في أركانها وأصولها وفروعها، وكل باب يؤدي إلى الاختلاف وإغار الصدور منعته الشريعة وسدت هذا الباب. ولذلك كان أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما فعل حاول أن يجمع قلوب الناس بالتآخي بين المهاجرين والأنصار، آخاهم، جمعهم مع بعض حتى يجمع قلوبهم. وكان يمشي في الناس فيقول: أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. حتى قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فحصر العلاقة بين المؤمنين بالأخوة، علاقة بيننا احنا، علاقة أخوة، ليست علاقة دم، ليست علاقة جنس، ليست علاقة منطقة جغرافية، أخوة، أخوة أكثر وأعمق. فقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. حتى المتقاتلين اثنينهم مع بعض قال: فأصلحوا بين أخويكم. حتى جعل الإنسان أخوك مكان مكان نفسك، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. الواحد ما يقتل نفسه، وإنما لا تقتل أخاك. لا تلمزوا أنفسكم، الواحد ما يلمز نفسه، يعني يلمز أخاه، لكن لأنه بمثابة النفس، ولذلك نهى الله عز وجل عن ذلك. حتى أركان الإسلام، كل أركان الإسلام جاءت مبنية على تحقيق الإخاء وتحقيق الاجتماع. أركان الإسلام، خذ على سبيل المثال الصلاة، الصلاة هذا ركن من أركان الإسلام، جاءت لتحقيق الإخاء والاجتماع. صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، استووا، سووا صفوفكم، لا تختلفوا فيخالف الله عز وجل بين قلوبكم، لا تختلفوا، دعا إلى الجماعة. الجمعة، هذه الجمعة هي نوع من الإخاء والاجتماع. الصلوات، إلى الصلوات، كل يوم خمس مرات دعوة إلى الاجتماع والتقارب مع بعض. تعال إلى الصوم، نصوم كلنا في يوم واحد، في موسم واحد، في وقت واحد، دعوة إلى التكافل، نفطر بعضنا، من فطر صائما، هذه دعوة إلى التكافل والتقارب. تعال إلى الزكاة، نفس الشيء، يطعي الغني يعطي الفقير، وهكذا، هي دعوة إلى التكافل والتقارب. تعال إلى الحج، كل أركان الإسلام قائمة على ذلك، قائمة على الاجتماع والتآخي، والقرآن يتنزل بذلك: إنما المؤمنون إخوة. وكل سبب يؤدي للافتراق والتباعد وإغار الصدور منع الشارع الحكيم منه. أي شيء يؤدي لإغار الصدور منع الشارع الحكيم منه. ولذلك هذه الأشياء التي مثلا تؤدي إلى إغار الصدور منع الشارع الحكيم منها، على سبيل المثال من ذلك: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبع حاضر لباد، النهي عن القمار، كل هذه البيوع وأشكالها تودي في النهاية إلى إغار الصدور. إغار الصدور يعني تبيع على بيع أخوك بسعر أنزل، تخسر الثاني، صدره يصير مو زين عليك، تخطب على خطبة أخوك، صدره يصير مو زين عليك. يبيع حاضر لباد، يعني واحد جاء من البادية ما يعرف سعر السوق، يطلعون الناس يتلقونه ويعطونه سعر يكسرون فيه غير سعر السوق، تغر صدره أنت كذلك. النجش، وهي المزايدة بغير قصد الشراء، يسوونها الدلالين، يزيد في السعر وهو لا يريد الشراء، تؤدي إلى إغار الصدور. الغش في البيع يؤدي إلى إغار الصدور والاختلاف. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إغار الصدور. الغيبة، النميمة، وغير ذلك، عشرات من النصوص، بل آلاف النصوص، كلها تمنع أي عمل يؤدي في النهاية إلى أن يحقد الواحد على أخوه المسلم. أي عمل في النهاية، اثنين قاعد يتكلمون والثالث قاعد، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدي إلى إغار الصدور. الغيبة إغار صدور، تبيع على بيع أخوك إغار صدور، وغيرها. ومن ذلك، هذا موضوعنا اليوم الآن، ومن ذلك الخذلان، وهو يؤدي إلى إغار الصدور. الخذلان يعني ترك المظلوم وأنت قادر على نصرته فلا تنصره، يحقد عليك ليوم القيامة. ترك المظلوم وأنت قادر على نصرته فلا تنصره، هذا أعظم أسباب إغار الصدور، أن الإنسان يخذل أخاه
وهذا الأخ هو بحاجة ماسة إلى نصرتك، هذا الذي يسمى الخذلان، وهو موضوع خطبتنا. لقد نهى الشارع الحكيم عن الخذلان. خذلان يعني ترك نصرة المظلوم وأنت قادر على نصرة. إذا مو قادر ما عندك مشكلة، لكن أنت قادر على أن تفعل شيء وتتفرج على موته وقتله وتعذيبه وحصاره، هذا خذلان. هذا الخذلان وهو ترك الإعانة والنصرة والإغاثة مع القدرة على النصرة كما قال أهل العلم، وهي من صفات الشيطان ومن صفات المنافقين. من صفات الشيطان أنه يخذلك في وقت أنت تحتاج فيه إلى أن يقف معك ما يقف معك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وكان الشيطان للإنسان خذولا. كان ليس المقصود فيها بالماضي، وإنما كان في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. أما في الماضي فقد ضرب الله عز وجل عنه مثلا في قصة بدر. قصة بدر لما أراد كفار قريش الخروج لمعركة بدر كانوا خايفين أن ثقيف تنزل إلى قريش وتحتل مكة، فجاءهم الشيطان بسورة سراق بن مالك وهو سيد من سادات ثقيف أو غطفان، قال: أنا معكم، راح أخرج معكم إلى القتال وأحارب معكم. فلما حضر إلى بدر ورأى الملائكة ورأى جبريل ولا هاربا، وذكر الله عز وجل ذلك في القرآن: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني معكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا خذلان، خذلهم في الماضي وخذلهم في الحاضر ويخذلك في المستقبل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لا تلوموني، لوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ما أنتم بمصرخي. هذا خذلان. هذا الخذلان من صفات الشيطان، التخلي عنك وقت الحاجة، التخلي عنك وأنت تقتل، التخلي عنك وأنت تساق إلى الموت، التخلي عنك وقد بعثرتك الدماء، التخلي عنك وقد اجتمعت عليك الذئاب وهو يتفرج عليك وربما ساهم في قتلك. هذا خذلان، هذا يسمى الخذلان الذي نهى الشارع الحكيم عنه. والخذلان سيؤدي إلى فساد كبير، كما قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعضا، إلا تفعلوه، يعني إلا تفعلوا مثلهم فينصر بعضكم بعض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالخذلان يؤدي إلى الفساد الكبير. لقد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخذل المسلم أخاه المسلم، ما يجوز، حرام. ما دام لحمة الإيمان، لحمة الأخوة هي الإيمان والأخوة، إذن لا يجوز لك أن تخذله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. جاء بالنص، بالنص قال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وجاء في رواية أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك بمعنى لا تخذله، لا تتركه يظلم الناس ولا تتركه يظلم، هذا معنى عدم الخذلان، هي المناصرة. وجاء في رواية علي: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، أي هم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم التخاذل بل بينهم التعاون، يتعاون بعضهم مع بعض فيدهم واحدة وفعلهم واحد. ولا شك أن أهل غزة اليوم بحاجة إلى نصرة، لا شك أن أهل غزة من إخواننا اليوم يستنصروننا، وقد قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني إن طلبوا نصرتكم فيجب عليكم النصر. وما حرب أهل غزة اليوم ولا حصارهم إلا لأنهم يجاهدون اليهود، ولأنهم آخر خطوط المقاومة والدفاع عن فلسطين وعن شرف الأمة ورفضهم التسليم لليهود حتى لا يعربدوا فيها كما يفعل اليوم في الضفة وفي كل مكان. ولذلك ما أصابهم من شدة، وما أصابهم من حصار ظالم، وما أصابهم من تجويع مبرمج، وما أصابهم من قتل وهدم وتدمير وتشريد، إنما هو نوع بسبب نوع من الخذلان. كل هذا بسبب الخذلان، بسبب أن كثير من الشعوب وكثير ممن مكنهم الله قد خذلوهم فتركوهم ولم ينصروهم، ولذلك يصيبهم ما أصابهم أو أصابهم ما أصابهم اليوم. إن الخذلان له صور عدة، ومن هذه الصور، من صور الخذلان، أولها وأعلاها خذلان المجاهدين في سبيل الله وعدم نصرتهم وعدم الوقوف معهم، وهذه من صفات المنافقين. الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فلما رأوا البأس تخاذلوا وتراجعوا وانسحبوا، وقال الله سبحانه وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، لا تخلونا الحال، اوقفوا معنا، قاتلوا معنا أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول: لو نعرف أنكم تقاتلون وستنتصرون راح نوقف معاكم، لكنها معركة خاسرة. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني في معسكر الكفار أقرب من معسكر أهل الإيمان. هذول اللي خذوا أهل الإيمان خذلوهم، فهم في معسكر الكفار أكثر من ما هم في معسكر أهل الإيمان. فأحد أسباب أذية المؤمنين اليوم هو الخذلان. خذلان من أعطاه الله عز وجل قوة لكنه خذل أهل الإيمان وتفرج على مذبحتهم. ثانيا، من صور الخذلان أن تخذل، خذلان يعني لا تنصر، خذلان يعني تتركه تهمله وأنت قادر على نصرته. من صور الخذلان خذلان المظلوم مع القدرة على نصرته، سواء هذا الإنسان ظلم في نفسه أو ظلم في ماله أو ظلم في عرضه أو ظلم في أولاده، وأنت قادر على أن تنصره بما آتاك الله عز وجل من مال أو جاه أو قوة، ثم تصد عن ذلك كأن الأمر لا يعنيك، فهذه صورة أخرى من صور الخذلان، وهي من صفات المنافقين، وهذا يسمى خذلان دنيوي، يعني خذلته في الدنيا. وهناك خذلان ديني، خذلان ديني يعني خذلته في الدين. ومن هذا الخذلان ثالثا خذل أخيك المسلم وهو على معصية، فلا تنصحه ولا تمنعه ولا توجهه، وإنما تتركه يقيم على المعصية، وأنت قادر على نصيحته وأنت قادر على توجيهه لكنك تهمل ذلك، فهذا خذلان ديني، هذا خذلان ديني، خذلته في الدين فلم تنصح. وخاصة الآباء أو من آتاه الله مسؤولية وهو قادر على النصيحة وقادر على التوجيه وقادر على التغيير لكنه تركهم يفعل ما يشاء، فهذا خذلان ديني، خذلته في الجانب الديني فلم تنصح ولم تحمل على يديه ولم تأخذه. رابعا، هناك خذلان متعلق بالأعراض، حينما يسب إنسان أو يشتم أو يتنقص من ماله وعرضه أو يطعن في دينه أو تنتهك حرمته، وأنت تتفرج على ذلك دون أن تنصره أو تقف معه. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موضع يحب فيه نصرته، وما من مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موضع يحب فيه نصرته. كما تكون يكون الله عز وجل لك، من يخذل يخذله الله عز وجل، من ينصر ينصره الله عز وجل. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من فرج فرج الله عنه، من أعان أعانه الله، من يسر يسر الله عليه، من ستر ستره الله، من شدد شدد الله عليه، من تتبع تتبع الله عورته، من آذى آذاه الله عز وجل. هذه طريقة الله عز وجل، سدة الله كما تكون لخلق الله يكون الله لك. فمن دافع عن عرض مسلم حينما ينتقص وحينما يطعن فيه فإن الله عز وجل يدفع عنه في وقت هو بحاجة إلى الدفع، ومن سكت وتفرج فإن الله يخذله كما خذل هؤلاء الناس، وخاصة المجاهدين في سبيل الله عز وجل. إن للخذلان آثار، إذا خذلت الناس وظليت متفرج على ما يجري لأخيك المظلوم، أو ظليت متفرج على ما يجري لإخوانك الذين يحاصرون ويجوعون، نعم أنت ما قتلتهم لكنك خذلتهم. أنا أتكلم عن القادر، القادر أن يفعل شيء ولم يفعل فقد خذلهم، وهذه من صفات المنافقين وهي من طبائع الشيطان. من آثار الخذلان: واحد، تقطيع لحمة الإسلام وانتشار الأنانية وحب الذات، خلاص يعني الله عز وجل قال: إنما المؤمنون أخوة، راحت الأخوة، لأن صار كل إنسان يفكر بنفسه ولا يفكر بإخوانه، يقول هذول مو من جنسيتي، هذول مو من وطني، هذول مو من جغرافيتي اللي أعيش أنا فيها. فتقطعت لحمة الإسلام التي دعا الإسلام لها باجتماعنا في الصلاة والصوم والزكاة والحج، وإنما المؤمنون إخوة اجتمعوا ولا تختلفوا، كلها راحت هذه، ليش؟ للأنانية التي في الإنسان، فإنه خذل مع قدرته على النصرة فلم ينصر، خذل المظلوم وهو قادر على نصرته فلم ينصره، فيؤدي ذلك من آثار الخذلان. تقطيع لحمة الإسلام وانتشار الأنانية وحب الذات. ثانيا، تلاشي الأخلاق الحميدة مثل النصرة والشهامة وإغاثة الملهوف. هذه الأخلاق الحميدة تروح تنعدم، لأن خلاص الإنسان تشوف واحد مظلوم، ترى إنسان محاصر وأنت قادر على أن تعمل شيء ولا تعمل شيء، تذهب هذه الأخلاق سدى وتتلاشى هذه الأخلاق الحميدة. ثالثا، الخذلان من أسباب الهزيمة وأسباب الفساد الكبير، كما قال الله تعالى: إلا تفعلوه، يعني إذا ما تسوون مثل ما يسوي الكفار بالتناصر بعضهم مع بعض، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني يعلو الكفر ويكون في الأرض فساد كبير، لأن لحمة الإسلام تمزعت وتقطعت. رابعا، الخذلان يورث التحاقد ويورث إغار الصدور بين المؤمنين. وإحنا قلنا أن من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الألفة، من مقاصد الشريعة المحبة. يعني الجمعة، ليش الجمعة هذه؟ ليش كل واحد يقعد ببيته يسمع الراديو؟ مقصود المحبة، مقصود الاجتماع. ليش شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وقال: لأخالفن على أقوام لا يحضروا الجمعة أو الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم؟ ليش؟ طيب عشان الألفة. ليش نصوم شهر واحد؟ علشان الألفة. ليش الزكاة تخرج من الغني تعطى الفقير من أهل الإسلام؟ علشان الألفة. ليش الحج في موسم واحد في مكان واحد في وقت؟ عشان الألفة. هذه كلها عشان الألفة. انتشار السلام، انتشار الأخوة، حق المسلم على المسلم خمس: إن عطس شمته، إن مات اتبع جنازته، إذا مرض تعوده، إذا ما كل هذه. ليش طيب؟ ليش؟ عشان تحقيق الأخوة، عشان تذوب الفوارق كلها، فوارق التي ربما صنعها الشيطان أو صنعها الأعداء، لازم تذوب كلها. قال الله: إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم. هذا يقولها الله في الحرب، في فئتين تقاتلوا مع بعض، قاتلوا مقتول، قال: إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم. ولذلك هذه لحمة الإسلام، اللحمة الأكبر، وهذه مما يمزق اللحمة ما يسمى اليوم بالخذلان. إذا خذلت مسلم فاعلم أن الله سيخذلك، وإذا خذلت مسلم فلم تنصره وأنت قادر على نصرته فإن الله سيخذلك في وقت أنت بحاجة إلى النصرة فلا ينصرك الله عز وجل. ولذلك أحوج ما يكون إخواننا اليوم في غزة وفي كثير من البلاد التي تقطعت وأصابها ما أصابها من الضرر، هم بحاجة ماسة إلى النصرة، أن ينصرهم الإنسان بما يستطيع، بالمال وبالدعاء وبالوقوف معهم، أو أقل القليل بالتعاطف، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، تعاطفهم، تعاطف تعاطف، هذا أقل شيء. كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. لقد رحل في الأسبوع الماضي أميرنا طيب الله ثراه، وأسكنه فسيح جنته، وأنزل على قبره شآبيب الرحمة، وجعل قبره روضة من رياض الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فانقطع عن الدنيا إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فلذلك لا تنسوه من صالح دعائكم، فإن الدعاء يصل بإذن الله تعالى. ولا ينساه الإنسان من مواصلة أعمال الخير والبر، فإن الإنسان إذا ابتدأ بعمل خير وعمل بر فإن الله عز وجل يبارك في هذا العمل ويجعل أثره ممتداً. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلد الأمن والأمان والاطمئنان، وأن ييسر الله سبحانه وتعالى لهذه البلد وأهلها خيراً عظيماً. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق أميرنا الحالي ولما يحب ويرضى ولمواصلة مسيرة الخير، وأن يرزقه الله عز وجل بطانة صالحة تدله على الخير وتذكره إن نسى. وخير ما يتقرب به العبد إلى ربه حاكما كان أو محكوما أن يمشي بالناس أو يمشي في الرعية بالسيرة المحمودة، وهي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي السيرة المرضية قولا وعملا. كما قال الله سبحانه وتعالى في حكاية موسى، قال الناس لموسى، قال أصحاب موسى لموسى أن فرعون قد آذانا، فقال موسى لهم إن الله مهلك عدوكم ومستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فإن الله إذا استخلف العبد في الأرض فإنه ينظر إلى سيرته كيف سيعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالله عز وجل يستخلف ثم ينظر، كما قال موسى لقومه إن الله مستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فيراقبكم الله سبحانه وتعالى فينظر إلى أعمالنا. فنسأل الله عز وجل للمسؤولين التوفيق والإعانة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم لطاعة الله عز وجل، وأن يسيروا في الناس سيرة حسنة، وخير ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل طاعته سبحانه وتعالى. فبالشكر تدوم النعم، كل نعمة يعيش فيها الإنسان تدوم بشكر الله عز وجل، كما قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكر العباد ربهم زادهم الله عز وجل أمنا وأمانا، وزادهم اجتماعا وطمأنينة، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالشكر باللسان بالثناء على الله عز وجل، والشكر بالقلب بعزو النعم إلى مودعها الأول إلى الله عز وجل وهو صاحب النعمة الكبرى، والشكر بالأفعال بأن يفعل الإنسان ما يحب ربنا ويرضى، وأن يتجنب ما يغضب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذا البلاد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل به أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى به عن المنكر، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم وقبورهم نارا، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تولى أمرهم، اختم بالصالحات أعمالهم، شافي مرضاهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، وارفع رايتهم، وحقق غايتهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم، واجعل يا رب بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، واجمعنا على كلمة الحق والسواء، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.